نستكمل أشهر كتب التخريج التي ذكرها الشيخ الطحان في كتابه كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار. قلنا إن الذي قام بهذا التخريج هو الحافظ العراقي على كتاب إحياء علوم الدين للغزالي. قال المصنف: هذا الكتاب خرج فيه مؤلفه الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة 806 الأحاديث التي في كتاب إحياء علوم الدين للغزالي المتوفى سنة 505، وقد طبع هذا التخريج بذيل كتاب إحياء علوم الدين، وهو تخريج نفيس مفيد جدا يدل على رسوخ قدم العراقي في علوم الحديث وطول باعه فيه. طبعا كلنا يعني عندنا فكرة عن كتاب إحياء علوم الدين، ويعني عمله الشيخ العلامة الغزالي، وكلنا يعني هذا الكتاب به كم كبير جدا من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فلذلك يعني اهتم الحافظ زين الدين العراقي بتخريج الأحاديث التي وقعت فيه. ولكن يعني كما قال العلماء أن هو التخريج بتاع العراقي تخريج مبسط جدا، وفي حكمه على بعض الأحاديث يعني كان في بعض التساهل، إن هو كان يحكم مثلا ممكن يكون الحديث ضعيف جدا أو مثلا الحديث متروك مثلا يحكم عليه بأنه ضعيف، فإن لما يكون الحديث ضعيف جدا وتدي له أنت حكم أنه هو ضعيف، فده بيدي فرصة لأصحاب العمل اللي هم الذين يقومون بال أو يؤمنون بالعمل بالحديث الضعيفة في فضائل الأعمال أن يأتوا لهذه الأحاديث التي حكم عليها العراقي أنها ضعيفة، وهي في الأصل ليست ضعيفة، هي أساسا ضعيفة جدا أو ممكن تكون موضوعة، فيعملون بها بناء على القاعدة أنه يجوز العمل في الحديث الضعيفة في فضائل الأعمال. يقول المصنف: وطريقته في التخريج أنه إن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفى بعزوه إليه، يعني لو الحديث في البخاري ومسلم خلاص يكفي أنه يقول رواه البخاري أو رواه البخاري ومسلم، ولا يشير للصحة، لأن يعني مش في حاجة أنه يشير للصحة طالما أخرجه البخاري ومسلم، أو يكتفي بعزوه إليه أو أحدهما، يعني رواه البخاري أو رواه مسلم فقط. وإذا لم يكن في الصحيحين أو أحدهما ذكر من أخرجه من بقية أصحاب الكتب الستة. لو كان الحديث مش موجود في البخاري أو مسلم يبقى يخرجه رواه مثلا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وهكذا. وإذا كان في أحد الكتب الستة لم يعزه إلى غيرها إلا لغرض مفيد، يعني لو كان الحديث في سنن أبي داود والنسائي يبقى مش يعني نادر ما يعزوه إلى غيره، يكتفي برواه أبو داود أو رواه الترمذي إلا إذا كان في فايدة هو عايز يضيفها، مثلا كأن يعزوه إلى كتاب ممن التزم مصنفه الصحة، زي مثلا صحيح ابن خزيمة أو صحيح ابن حبان أو كتاب مثلا المختارة مثلا للضياء المقدسي، فمثل هذه الكتب اشترط أصحابها الصحة، يعني أنت يكفي أن أنت تقول صحه ابن خزيمة بمجرد أن أنت وجود الحديث في صحيح ابن خزيمة ده يدل على أن ابن خزيمة صحح هذا الحديث بغض النظر عن تصحيح ابن خزيمة، يعني تصحيح ابن خزيمة يعني لما نقول مثلا صححه البخاري في صحيحه مثلا هل متساوي مع صححه ابن خزيمة في كتابي؟ لا طبعا، لأن معروف مذهب ابن خزيمة وابن حبان، يعني ابن خزيمة شيخ ابن حبان، وفي لهم مذهب أولا أن هم كانوا يخلطوا الصحيح بالحسن، فما كانوش يميزوا الصحيح بالحسن. فكون ان انت تلاقي حديث في صحيح ابن خزيمة وتقول ان هذا الحديث صحيح، لا هو ربما يكون حسن لان ابن خزيمة كان يخلط الصحيح بالحسن. دي حاجة. حاجة تانية، تعريف الثقة عند ابن خزيمة وتابعه في ذلك ابن حبان تلميذه مختلف مع تعريف الثقة عند جماهير المحدثين. فتعريف الثقة عند الاثنين لا في تساهل، فالثقة عند ابن خزيمة وابن حبان غير الثقة عند جماهير المحدثين. لكن نقول صححه ابن خزيمة، يعني بنقول الحديث صححه ابن خزيمة، يبقى كده انت كده احلت التصحيح الى ابن خزيمة او صححه الحاكم. ويكفي ان وجود الكتاب في وجود الحديث في كتاب ابن خزيمة او كتاب ابن حبان يبقى تصحيح له. يبقى العراقي اذا كان الحديث في غير في الكتب الستة يعزوه لكتب الستة بس، الا لو اضاف لها اي كتاب تاني خارج الكتب الستة ده يبقى لغرض مفيد، كان يكون من اخرجه ممن التزم الصحة في كتابه، او يكون لفظه اقرب الى لفظه الذي في الاحياء. واذا لم يكن الحديث في احد الكتب الستة ذكر مواضعه في غيرها من كتب الحديث المشهورة الكثيرة. واذا تكرر الحديث في الاحياء فإن تقرر في باب واحد ذكر تخريجه أول مرة غالبا، ولا يعيد التخريج مرة ثانية طالما إن الحديث متكرر في نفس الباب. وقد يكرر تخريجه لغرض ما أو لذهول عن كونه تقدم تخريجه. وإن كان التكرار في باب آخر، يعني الحديث تكرر مثلا في باب في كتاب مثلا باب في مثلا في الطهارة ثم كرره الغزالي مثلا في باب تاني غير الطهارة، فيكرر هنا زين الدين العراقي التخريج إن تكرر في باب آخر. وإن تكرر في باب آخر خرجه في جميع المواضع، ونبه على أنه تقدم وربما ذهل عن التنبيه. وطريقته في عرض التخريج أنه يذكر طرف الحديث الذي في الإحياء وصحابية ومخرجه ثم يبين صحته أو حسنه أو ضعفه. وإذا لم يكن لي الحديث أصل في كتب السنة بين ذلك بقوله لا أصل له. لا أصل له بمعنى لا إسناد له، يعني لم يتوصل إلى إسناد بحيث يحكم على الحديث فيقول لا أصل له. وأحيانا يقول لا أعرفه، أي لا يعرفه حديثا في كتب السنة في حدود اطلاعه، وهذا دقة منه في التعبير رحمه الله. ثم إن هذا التخريج المطبوع هو التخريج المختصر من التخريج الكبير. هو زين الدين العراقي له ثلاث تخريج على كتاب الإحياء، هو عمل ثلاث تخريج على كتاب الإحياء، تخريج مطول التخريج الكبير، وده ما أتمهوش يعني لم يتمه، وتخريج وسط وده مفقود يعني لا نعلم عنه شيئا، والتخريج اللي هو موجود في ذيل كتاب الإحياء اللي هو مطبوع في كتاب في ذيل كتاب الإحياء علوم الدين. التخريج الكبير اللي هو ما أتمهوش زين الدين العراقي كتاب إحياء علوم الدين من أفضل الكتب اللي شرحت هذا الكتاب، اللي هو كتاب بتاع الزبيدي اللي هو إتحاف السادة المتقين. وإتحاف السادة المتقين الزبيدي كأنه حصل على التخريج الكبير بتاع زين الدين العراقي، وأضافه في شرحه اللي هو إتحاف السادة المتقين أضافه. وأحيانا كان لا ينسب الكلام لزين الدين العراقي، ويعني العلماء يعني أخذوا عليه هذا، إن لأن من الأمانة إن الإنسان ينسب الفضل لأهله، فإذا نسبت القول فأنت تنسب صاحبه. فالعراقي الشاهد أن العراقي له ثلاث تخريج، تخريج الكبير والأوسط والصغير. هذا التخريج الأوسط التخريج الصغير طبعا اللي هو موجود دلوقتي بحاشية الإحياء ده كان مختصر، يعني هو اختصره من التخريج الكبير، بحيث حتى هو من العنوان بتاع الباب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، وعلى أساس أن الكتاب ده يكون معاك في السفر بحيث يكون خفيف، فاختصر التخريج الكبير بتاعه في تخريج موسط يعني مبسط جدا، بحيث الكتاب ما حجمه ما يبقاش ضخم، يعني يبقى سهل جدا ان انت تحمله في اسفارك. نعم. يعني هو ممكن مثلا ما هو التخريج الكبير احنا لم نطلع عليه، فالله اعلم هو عمل فيه ايه، بس يعني المتوقع او يعني المتخيل انه ممكن مثلا يذكر فيه الاسانيد، يعني رواه مثلا البخاري مثلا من طريق كذا، او يعني بلاش البخاري ومسلم على اساس الصحه يبقى خلاص مش هيتكلم عن الاسناد، انما مثلا لو الحديث مثلا رواه في السنن مثلا يبقى رواه مثلا من طريق فلان مثلا عن ابي هريره، ورواه ابو داود من طريق فلان مثلا عن أبو، وهكذا، ويذكر العلل، ده بيبقى تخريج يعني مطول، فربما يكون حذف كل ده، وزي ما هنذكر نموذج للي موجود في الكتاب اللي هو دلوقتي بقى اللي هو موجود في الحاشية دلوقتي، ان هو على طول يذكر القطعة من الحديث ثم يذكر صحيح او ضعيف او حسن، بس كده كأنه والله اعلم، يعني احنا طبعا ما طلعناش على كتاب التخريج الكبير، كأنه ممكن يكون حذف الاسانيد اللي هو كان بيتكلم فيها، وممكن يكون يعني كان بيطول في شرح علة الحديث اذا كان فيه علة يعني وكده، يعني اعتقد كده يعني. نعم. ثم إن هذا التخريج المطبوع هو التخريج المختصر من التخريج الكبير الموسع، وقد أشار العراقي إلى ذلك في مقدمته فقال: وبعد، فلما وفق الله تعالى لإكمال الكلام على أحاديث إحياء علوم الدين في سنة 51، هو يعني 51 و700 751، فعذر الوقوف على بعض أحاديثه، فأخرت تبييضه إلى سنة 60، إلى سنة 760، يعني كأنه هو بدأ التخريج الكبير الطويل سنة 751، ولكن في بعض الأحاديث لم يقف لها على أسانيد أو يعني ما أتمهاش، فأخر تبييض الكتاب لحد سنة 760. يقول العراقي: فظفرت بكثير مما غرب عني علمه، ثم شرعت في تبييضه في مصنف متوسط حجمه، وأنا مع ذلك متباطئ في إكماله غير متعرض لتركه وإهماله، إلى أن ظفرت بأكثر ما كنت لم أقف عليه، وتقرر السؤال من جماعة في إكماله فأجبت وبادرت إليه، ولكني اختصرته في غاية الاختصار. ده بقى إيه؟ الصورة النهائية اللي هو موجود دلوقتي في حاشية كتاب إحياء علوم الدين، ولكني اختصرته في غاية الاختصار ليسهل تحصيله وحمله في الأسفار، فاقتصرت فيه على ذكر طرف الحديث وصحابية ومخرجه وبيان صحته أو حسن أو ضعف مخرجه، فإن ذلك هو المقصود الأعظم عند أبناء الآخرة، وعند كثير من المحدثين عند المذاكرة والمناظرة، وأبين ما ليس له أصل في كتب الأصول. وطبعا اللي يقصد هنا الأصول ليس أصول الفقه، كتب الأصول اللي هي كتب الأصول السنة، اللي هي الكتب اللي بتحتوي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الأصول السنة، زي مثلا الكتب الستة ومعهم مسند الإمام أحمد، معجم الطبراني وهكذا، دي اسمها اللي هي أصول السنة. والله أسأل أن ينفع به، إنه خير مسؤول. وهذا التخريج ضروري ومهم جدا، لأن كتاب إحياء علوم الدين يشتمل على كثير. ده كلام من بقى؟ ده كلام كده الشيخ الطحان كده اللي فات كده انتهى الكلام زين الدين العراقي. وهذا التخريج ضروري ومهم جدا، لأن كتاب إحياء علوم الدين يشتمل على كثير من الأحاديث الضعيفة والواهية بل والموضوعة، فتولى هذا التخريج فتولى هذا التخريج بيانها وميز صحيحها من سقيمها بشكل مختصر وبعبارة سهلة واضحة، فجزى الله الحافظ العراقي وبقية علماء المسلمين الذين خدموا السنة النبوية بتصنيفاتهم النافعة أفضل الجزاء. طبعا كلنا عارفين المراحل اللي مر بها الإمام الغزالي، من مرحلة يعني خاض في علم الكلام والفلسفة، يعني وكان هو كباعترافه هو نفسه يعني ان هو قال ان بضاعتي في الحديث مزجاة، فهو كان لا يعني ما عندوش، كان لا يعرف سقيم الحديث من صحيح يعني، ولذلك حشى كتاب احياء علوم الدين بكثير من الاحاديث الضعيفة والموضوعة. كان في يعني اهتمامه كله في الاول بالفلسفة وعلم الكلام، ولكنه رجع في آخر عمره، حتى أنه قيل أنه مات وعلى صدره صحيح الإمام البخاري يعني. نعم لا لا الحديث بس لا لا ما تعرضلاش خالص لا لا. وإليك نموذجا من هذا التخريج. قال العراقي رحمه الله: حديث خلق الله الماء طهورا لا ينجس شيء أو لا ينجس شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. كده هو ذكر الحديث، وبعدين أخرجه ابن ماجة من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيف، وقد رواه بدون الاستثناء، يعني أن الماء طهور لا ينجسه شيء بما عدا الاستثناء، لأن الاستثناء هنا فيه كلام، إلا ما غير لونه أو طعمه وريحه، ده فيها كلام. وقد رواه بدون الاستثناء أبو داود والنسائي والترمذي من حديث أبي سعيد، وصححه أبو داود وغيره. دي صورة أو نموذج من تخريج العراقي لحديث في إحياء علوم الدين بصورة مبسطة. يذكر الحديث أولا، يبقى ده نقول إيه منهج العراقي في تخريج كتاب إحياء علوم الدين، ان هو بيذكر المتن او قطعة من المتن ثم يخرجه من يعني من رواه، فزي ما قلنا ان كان في الصحيحين فيكتفي ان هو يخرجه للصحيحين، ان كان في الكتب الستة يكتفي الا نادرا الا اذا كان هناك فائدة، ثم يذكر بعد ذلك درجة الحديث ان كان صحيحا او ضعيفا او حسن. ده كتاب إحياء علوم الدين وتخريج الحافظ العراقي لهذا الكتاب. الباب الأول ننتقل للغاية أو بقى اللي هو ده المقصد من الكتاب، وهو طرق التخريج. طرق التخريج وفيه خمسة فصول، و زي ما قلنا يمكن المرة اللي فاتت قلنا ان الشيخ بكر ابو زيد يعني اخذ على الشيخ الطحان حتة استخدامه للفظ التخريج، لكن لو قال الاستخراج لكان ادق واولى، لان التخريج عام واشمل، فكأن الاستخراج جزء من التخريج. اللي احنا بنعمله ده استخراج، ان انا بخرج الحديث من يعني في طرف من الحديث، مثلا بقول والله رواه مثلا ابو يعلى في مسنده، يبقى انا كده استخرجت الحديث. التخريج ان انا ادرس الرواه واجيب طرق الحديث، لان الباب اذا لم تجمع طرقه لما يتبين لك علته، فبتجيب كل طرق الحديث وبتدرس تراجم الرواه وبتبحث عن العله ان وجدت عله، ثم بعد ذلك في الاخر بتحكم على الحديث. هو ده التخريج. فالتخريج اعم واشمل من الاستخراج. طرق التخريج وفيه خمسة فصول. الفصل الأول: الطريقة الأولى التخريج عن طريق معرفة راوي الحديث من الصحابة. أول طريقة إن أنا يكون عندي حديث وأعرف الصحابي اللي روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو ما لو ما لو لو ما لو المتن الحديث ما اعرفش الصحابي، يبقى الطريقه الاولى دي ما تنفعش معايا. يبقى انا هخرج الحديث او هستخرج على الحديث يعني هنمشي مع اسلوب الشيخ، هخرج الحديث عن طريق الصحابي اللي انا عرفته، اللي انا عارفه اللي هو مقرون بالمتن. مثلا حديث مثلا رواه ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كذا، يبقى انا كده انا عارف. طب الحديث ده فينه، رواه فين، يعني هذا الحديث موجود فين، في اي الكتب من كتب الاصول. يبقى انا ادور على كتب مخصوصه مختصه بالطريقه الاولى اللي هي المسانيد والمعاجم وكتب في كتب الاطراف مثلا، هناخدوها يعني بالتفصيل بعد كده. يبقى الطريقه الاولى التخريج عن طريق معرفه راوي الحديث من الصحابه، لاني عندي رواه الحديث من اول المصنف، لان انا عندي الحديث عباره عن ايه، اسناد ومتن. احنا عارفين اسناد ومتن، انا الشغل هنا كله على الاسناد، ماليش دعوه دلوقتي بالمتن. الاسناد عباره عن طرفين، طرف من ناحيه المصنف من جهه مثلا الامام البخاري اللي هو صنف الحديث، مثلا يقول الامام البخاري مثلا حدثنا الحميدي اللي هو عبد الله بن الزبير، ده شيخ البخاري، يبقى هو ده طرف الحديث. وفي طرف تاني اللي هو في نهايه اللي هو من جهه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الصحابي. يبقى انا بخرج الحديث من جهه اللي هنا، من جهه الطرف اللي هو من جهه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الصحابي، عن طريق معرفتي للصحابي اروح لكتب مخصوصه اعرف بيها الحديث ده موجود في الكتب دي ولا لا. يبقى التخريج عن طريق معرفه راوي الحديث من الصحابه، ده الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه التخريج عن طريق معرفه اول لفظ من متن الحديث. مثلا حديث مثلا ان من اشد الناس، يبقى انا كده عرفت ايه اول المتن، ايه اول لفظه، او لو مثل في لفظه مثلا بني الاسلام، يبقى انا كده عرفت إيه؟ ممكن بعد كده اخد اول اللفظه دي ليها كتب توصلني لمظن الحديث ده موجود فين. الطريقه الثالثه التخريج عن طريق معرفه كلمة يقل دورانها على الألسنة من أي جزء من متن الحديث. مثلا في أحاديث مثلا نعم مثلا يعني زي حديث بئر بضاعة مثلا، مثلا لو مثلا في لفظة اللي هي مثلا ايه، أنا يهمني جدا لفظة يقل دورانها على الألسنة، يعني مثلا في حديث اللي هو مثلا جواز موجوده في متن الحديث مثلا، ادور على الكلمه دي، ما ادورش مثلا على كلمه مثلا بني الاسلام، ما ادورش على كلمه بني لان ممكن تكون منتشره في احاديث ثانيه كثيره، ادور على كلمه نادرا يعني استعمالها يكون قليل جدا بالنسبه للاحاديث. مفهوم المعنى ده؟ التخريج عن طريق معرفه كلمه يقل دورانها على الالسنه من اي جزء من المتن، في اي حته في المتن، سواء في اول المتن او في اخر المتن. الطريقة الرابعة التخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث، يعني هنفترض ان انا الطرق الثلاثة دول الاولانيين مش موجودين، يعني مش يعني ايه مش موجودين عندي في الجزئية، انما ممكن انا اوصل لموضوع الحديث. الحديث ده بيتكلم في ايه؟ الحديث ده كان بيتكلم في الصيام، يبقى انا اروح لكتب في اللي هي الكتب بقى اللي هي مرتبة على الابواب الفقهية، وأذهب لكتاب الصيام وأدور على الحديث في كتاب الصيام. يبقى عن طريق معرفة موضوع الحديث، إذا كان الحديث ده مثلا في الحج في الصيام مثلا بيتكلم على الحدود في الديات، يبقى أروح للكتاب اللي هو يختص به. الطريقة الخامسة التخريج عن طريق معرفة النظر في حال الحديث متنا وسندا. حال الحديث بقى ان انا بقينا بقى هحكم على الحديث في الاسناد والمتن. ممكن يكون الحديث مثلا هنظر لحاله سندا ومتنا، الحديث مثلا مشهور، يعني مشهور يعني حديث يعني ايه مشهور على الالسنه. مثلا يعني مثلا لو عندي مثلا زي حديث مثلا ان ابغض الحلال عند الله الطلاق، هذا حديث مشهور على الالسنه حتى انه من المشهور الغير اصطلاحي. ففي كتب مصنفه في الاحاديث المشتهره على الألسنة. أنا طالما أنا عرفت أن هذا الحديث من الأحاديث اللي هي مش طاهرة على الألسنة, أروح للكتب دي اللي هي إيه مصنفت في الأحاديث المشتهرة, زي مثلا كشف الخفاء بتاع العجلوني, المقاصد الحسنة بتاع السخاوي, كل دي كتب مصنفة بتذكر اللي هي الأحاديث المشتهرة على الألسنة وبيخرجها. السخاوي بيذكر له تخريج, وتخريج يعني طويل. العجلوني يمكن شرح تخريج مبسط, لكن هيوصلك يقولك ان هو مثلا رواه مثلا ابو داود مثلا, يبقى كده هيديك ايه دلالة ان انت ممكن توصل بيها للحديث. ممكن برضو بالنظر في حال الحديث متنا واسنادا, ممكن يكون الحديث مثلا عندي من الاحاديث المسلسله, في قسم كده من لطائف الاسانيد ان ممكن في بعض الاحاديث بيسموها الحديث المسلسل, زي مثلا الحديث المسلسل بالاوليه اللي هو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن, كل راوي يرويه يقول وهو اول حديث سمعته من شيخي, كل راوي الحاد لما يوصل للمصنف حديث عبد الله بن عمر, كل راوي يرويه يقول هذه اللفظة وهو أول حديث سمعته من شيخي, وهكذا إلى أن يصل إلى صاحب المصنف. ولذلك سموه الحديث المسلسل بالأولية. في مثل مسلسل بالتشبيك, فكل راوي يرويه يشبك يده وهكذا. فدي أحاديث مسلسلة, أعرف كده من أن أنا أنظر لحال الحديث من جهة السند والمتن ده حديث مسلسل, يبقى أروح لمصنفات صنفت في الأحاديث المسلسلة وهكذا. طبعا دي خمس طرق, هو ده منهجنا بقى السنة دي, يعني ده منهج السنة الخمس طرق دول. طبعا هناخده كل طريقة بقى باستفاضة وبالكتب, كل طريقة ليها كتب مخصوصة. وطبعا يهمنا ان زي ما قلنا قبل كده ان المادة دي اساسا مادة مش نظرية, يعني المادة دي مش كلام نظري زي مثلا علوم المصطلح اللي انتوا درستوه مثلا في اولى وثانيه. المادة دي مادة عملية اكتر منها, يعني مادة تطبيقية اكتر منها نظري. فان شاء الله باذن الله يعني هنحاول ان احنا هيبقى في جزء عملي كتير, يعني ان شاء الله هنطبق الكلام ده ان شاء الله النهارده باذن الله لما ناخده اول طريقة, بحيث ان احنا نخرج الحديث بنفسنا. ان انت لازم تتعامل مع كتب الاصول, لازم تفتح الكتب ولازم تدور بايدك على الاحاديث, لازم تطبق الكلام النظري اللي بيقال لابد ان انت تطبقه عملي, وهو ده الهدف. وان شاء الله يعني في احتمال كبير ان الامتحان في المادة هيكون نظري وعملي, يعني هيكون في امتحان نظري وعملي, لان هو الهدف منه عملي اكتر من نظري بصراحه. يعني مثلا أنا يجي لك سؤال مثلا اذكر ما هي طرق التخريج, هتذكر لي الخمس طرق. مش هو الهدف ان انت تحفظ الخمس طرق بصراحه, الهدف ان انت ازاي مثلا نديك حديث مثلا فيه مثلا صحابي مثلا ابو سعيد الخدري, ازاي انت تصل من هذا المتن برويه اللي هو الصحابي, تصل تقول لي مثلا رواه مثلا فلان وفلان وفلان. هو ده الهدف او هو ده الثمره من دراسه هذا الكتاب. خطه العمل في تخريج الحديث, يعني الشيخ الطحان هيذكر لنا مقدمة تمهيدية في تأمل حال الحديث وتحديد الطريقة الأيسر في تخريجه. إذا عرض لنا حديث وأردنا تخريجه ومعرفة وجوده في مصادره الأصلية, أو إذا طلب منا تخريج حديث من الأحاديث, فأول ما نفعله قبل البدء بالبحث عنه في الكتب هو أن نتأمل حال الحديث الذي عرض لنا أو طلب منا تخريجه, وذلك بالنظر إلى صحابية الذي رواه. يعني كأننا هننظر كده أول طريقة اللي هي التخريج عن طريق معرفة روي الحديث من الصحابي. أشوف أن أنظر إلى الصحابي الذي رواه إن كان مذكورا في الحديث, أو بالنظر في موضوعه أنظر إلى موضوع الحديث, مثلا الحديث مثلا زي ما قلنا بيتكلم عن الصيام عن الحج وهكذا, أو بالنظر في ألفاظه, أو ألفاظه كأني مثلا بدور على فيه لفظة ممكن لفظة نادرة كده استعمالها نادر ممكن أخدها وأبحث في مثلا موسوعة أطراف الحديث أخذ الكلمة دي على طول هتحلني على طول للحديث موجود فين في أي من الكتب أو في أول لفظ من ألفاظه أو بالنظر إلى صفات خاصة يحملها ذلك الحديث في سنده أو متنه وذلك لنتمكن بعد ذلك من تحديد الطريق الأيسر والأقرب منالا لنسلكها في الوصول إلى التخريج. يبقى أول حاجة أنت لازم تحدد في الأول أنت هتتبع أنه طريقة من الطرق دي أول حاجة إزاي أنت هتحدد أنه طريقة. يبقى أنت لازم تنظر للحديث وبها أول حاجة هتحدد أنه طريقة من الطرق هتتبعها. ولدي نعم ولدى استقراء العملي وبحث النظري في طرق تخريج الحديث التي يمكن أن يسلكها الباحث لتخريج الحديث. ظهر لي أن طرق التخريج لا تزيد عن 5 وهي طرق التخريج هيذكر لنا اللي هي الطرق اللي احنا ذكرناها في الأول. التخريج عن طريق معرفة راوي الحديث من الصحابة، التخريج عن طريق معرفة أول لفظ من متن الحديث، التخريج عن طريق معرفة لفظ بارز أو لا يكسر دورانه من أي جزء من متن الحديث، التخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث أو موضوع من موضوعاته إن كان يشتمل على عدد من الموضوعات، التخريج عن طريق النظر في صفات خاصة في سند الحديث أو متنه. وإليك تفصيل هذه الطرق الخمسة على التوالي. الفصل الأول، الطريقة الأولى، التخريج عن طريق معرفة راوي الحديث من الصحابة. هذه الطريقة يلجأ إليها عندما يكون اسم الصحابي مذكورا في الحديث الذي يراد تخرجه. أما إذ لم يكن اسم الصحابي مذكورا في الحديث ولم نتمكن من معرفته فلا يمكن اللجوء إلى هذه الطريقة. وطبعا هذا أمر واضح، ده طبعا أمر واضح جدا، يعني هفتح مسند الإمام أحمد إزاي وأنا مش عارف اسم الصحابي؟ يبقى لابد ان انا اعرف اسم الصحابي عشان الجأ لهذه الطريقة. فاذا كان اسم الصحابي مذكورا في الحديث او عرفناه بطريقة ما ثم قررنا سلوك طريقة تخريجه بناء على معرفة اسم راويه من الصحابة، فعلينا ان نستعين بثلاثة انواع من المصنفات وهي المسانيد، المعاجم، وكتب الاطراف. يبقى هذه خلاص احنا شرعنا عندنا اسم الصحابي وعرفنا اسم الصحابي، يبقى قدامي في ثلاث أنواع أو ثلاث مصنفات من الكتب دي هتعني أو دي هتكون الدليل بتاعي إن هي هتخرج لي المتن اللي معايا. أول الكتب أو أول المصنفات اللي هي المسانيد، ثم المعاجم، ثم كتب الأطراف. المسانيد طبعا احنا المصنفات في علم الحديث او المصنفات الحديثية كثيرة ومتنوعة. من العلماء من صنف الكتب على هيئة المسانيد، ومنها من صنف الكتب على زي الجوامع او السنن او المعاجم. المسانيد هو كل مصنف صنفه صاحبه بحيث يجمع فيه مرويات كل صحابي على حدة دون ترتيب. هو كله مثلا بيجمع، والغرض منه ان هو يجمع مثلا زي مثل كمثال مثل المسند الامام احمد مثلا، بدأ الكتاب المسند بمسند الخلفاء الاربعة، وبدأهم بمسند أبي بكر الصديق، فجمع كل أحاديث أبي بكر اللي طبعا بأسانيد بنفسه، كل أحاديث أبي بكر اللي وصلته هو اللي وصلت الإمام أحمد بأسانيده، وإلا مش هيذكر الحديث بدون إسناد. يبقى يذكر مروياته بأسانيده إلى أبي بكر ويجمعها كلها في مكان واحد وراء بعض كده بالتوالي دون ترتيب فقهي. يعني هو مجرد ان هو يذكر الأحاديث فقط ولا يعني حتة ان الترتيب الفقهي او ده لا ده مش هو ده الغرض بتاعه. الغرض صاحب المصنف المسند هنا ان هو يجمع مرويات الصحابي في مكان واحد. فجمع كل أحاديث أبي بكر اللي وصلته بأسانيده جمعها كلها وفي كتابه، ثم بعد ذلك ثنى بأحاديث عمر ثم أحاديث عثمان ثم أحاديث علي ثم باقي العشر المبشرين بالجنة وهكذا. دي فكرة المسانيد. فأما المسانيد كما يقول المصنف، أما المسانيد فهي الكتب الحديثية التي صنفها مؤلفوها على مسانيد أسماء الصحابة، أي بمعنى أنهم جمعوا أحاديث كل صحابي على حدة. بعض الكتب بتحمل اسم المسند وهي ليست بمسند، لأن المسند له معنيين. المعنى اللي احنا قلناه ده اللي هو جمع مرويات الصحابي في مكان واحد، وممكن يكون المسند اللي هو بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وصحيح الإمام البخاري اسمه إيه؟ الجامع الصحيح المسند. سنن الدارمي اسمها اسمه مسند الدارمي وهو ليس بمسند، إنما هو على هيئة سنن مرتب على أبواب فقهية. فهنا المسند هنا بمعنى متصل أو مسندة بأسانيد متصلة. لكن احنا اللي يعنينا هنا المسانيد اللي احنا بنتكلم عليها دي اللي هي المسانيد اللي هي اللي يجمع فيها صاحب المصنف مرويات كل صحابي على حدة. المسانيد التي صنفها الأئمة المحدثون كثيرة ربما تبلغ 100 مسند أو تزيد. وقد ذكر الكتاني في الرسالة المستطرفة 82 مسند منها، ثم قال والمسانيد كثيرة سوى ما ذكرناه. الكتاني له يعني كتاب جميل جدا جدا اللي هو الرسالة المستطرفة دي، بيذكر فيها المصنفات في الحديثية. فيذكر مثلا جميع المصنفات التي ذكرت التي يعني صنفت حتى وإن كانت مفقودة، فطبعا حسب يعني ما وصله من العلم يذكرها في الرسالة المستطرفة. فهي يعني رسالة مهمة جدا، بحيث ان انت ممكن عن طريقة تعرف مثلا الكتب التي صنفت في علم المصطلح، فيجيب لك هو جميع المصنفات التي صنفت في علوم المصطلح مثلا وهكذا. اما ترتيب اسماء الصحابة داخل المسند فقد يكون على نسق حروف المعجم وقد يكون على السابقة. ما فيش يعني ترتيب هيرتب الصحابة ازاي طيب جوه المسند؟ مفيش قاعدة بتجمع كل المصنفين اللي هم عملوا المسانيد، انما ربما تجمعهم حاجة واحدة بس، ان هم بيبدأوا المسانيد بتاعتهم بمسانيد اللي هم الخلفاء الأربعة، ثم بعد ذلك بيختلفوا بقى. ممكن البعض يذكر يرتب بعد كده حسب أسبقية الإسلام حسب الصحابي يعني، أو ممكن حسب البلدان بتاعة الصحابي، مثلا مسند الكوفيين مسند البصريين وهكذا. فإنما هم الشيء اللي بيجمعهم إن هم بيبدأوا المسند بمسانيد الخلفاء الأربعة. هذا هو المشهور في المسانيد وترتيبها. وقد يطلق المسند عند المحدثين على كتاب مرتب على الأبواب أو الحروف لا على الصحابة، ذلك لأن أحاديثه مسندة ومرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل مسند بقي بن مخلد الأندلسي فإنه مرتب على أبواب الفقه. طبعا الكلام ده كلام من؟ لا كلام ده كل ده كلام ولذلك هو حتى من الوقت الثاني ايوه الرساله المستطرفه. النقطه دي زي ما احنا قلنا ان بعض المصنفات بيطلق عليها لفظ المسند وهي ليست المسند بالمعنى اللي احنا عارفينه. فيكون هنا معنى المسند هنا اي احاديثه مسنده ومرفوعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وضربنا مثال ان صحيح الامام البخاري نفسه اسمه الجامع المسند الجامع الصحيح المسند وزي مسند الدارمي اللي هو اساسا سنن الدارمي زي ايضا مسند بقي بن مخلد. وطبعا كلام الكتاني بقي بن مخلد ده تلميذ الامام احمد عمل مسند شبيه بمسند الامام احمد. وكلام الكتاني اكيد نقله عن غيره لان مسند البقي بن مخلد الى الان مفقود وهو اكبر مسند في الدنيا يعني اكبر من مسند الامام احمد نفسه. وفي كم كبير جدا من الاحاديث يعني حتى ان هو اكبر مسند في الدنيا هو مسند بقي بن مخلد لكن للاسف الى الان مفقود يعني. فكلام الكتاني هنا بالتأكيد منقول بالواسطة وإلا فهو بالتأكيد لم يرى مسند بقي بن مخلد. وإليك أسماء بعض المسانيد. واحد هنا الشيخ الطحان هيذكر لنا 10 مسانيد وترتيب العشرة ترتيب عشوائي يعني هنا هو ما حطش قاعدة يرتب بها العشرة وإلا فهو بدأ بمسند أحمد بن حنبل المتوفى سنة 241 ثم مسند أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي المتوفى 219 ثم مسند أبي داود سليمان بن داود الطيالسي اللي مشهور بمسند الطيالسي. وبنقول ان مفيش الترتيب ده يعني ترتيب عشوائي ويعني اللي هو ترتيب زمني ها اللي هو ترتيب زمني يعني الامام احمد متوفى سنه 241 الطيالسي متوفى 204 فمفيش يعني ترتيب او حتى مثلا حسب اكثريه المسانيد. نعم لا بدليل ان في مسانيد مفقوده يعني هيجي بعد كده في الترتيب في اسانيد مفقوده مش عارفينها فازاي انت ترتبها على اسانيد موجوده. مثلا مسند اسد ابن موسى الاموي اللي هو نمره 4 ده مفقود مش مطبوع وفي ما افضليه يبقى لازم انت تكون انت شفته يعني لازم انت تكون اطلعت عليه وقارنت بينه وفضلته على اللي قبليه على اللي بعديه. فهنا بقول ان في اسانيد مفقوده مسند مسدد مفقود مسند ابو يعلى اللي هو نمره 9 موجود فالترتيب غير مقصود يعني الترتيب اعتقد اللي عند شيخ طحان هو كان غير مقصود هو ترتيب كده ترتيب عشوائي. قلنا اللي هو ترتيب زمني ولا ترتيب حسب مثلا الاكثريه مثلا بمثل مسند الحميدي يجي بعدها مسند الطيالسي ومسند الطيالسي ضعف مسند الحميدي يعني ضعفه في العدد الأحاديث. فيعني المقصد في النهاية إن مفيش قاعدة في ترتيب العشر مسانيد دي. مسند أبو داود الطيالسي هو مشهور إن هو مسند الطيالسي رحمه الله مشهور مسند الطيالسي من اسمه ومن شهرته ربما يتوهم ان ابو داود الطيالسي هو اللي صنفه يعني مسند الامام احمد الامام احمد هو اللي عمله هو اللي صنفه مسند ابو يعلى اللي عمله. فنفس الشيء ان ابن حجر والسخاوي والسيوطي بيقالوا ان هذا المسند ليس من تصنيف ابو داود انما هو تصنيف ابو مسعود الرازي اللي هو من رواه يعني ابو سعود الرازي من روايه يونس بن حبيب عن ابي داود الطيالسي فاللي جمعه مش ابو داود فاللي جمعه كما قال ابن حجر ابو مسعود الرازي. وفي خلاف يعني المساله فيها خلاف بين العلماء مين اللي صنفه فعند ابن حجر ابو مسعود الرازي وعند الزركشي اللي هو يونس بن حبيب اللي هو راوي الكتاب أو روي الأحاديث عن أبو داود اللي هو تلميذ أبو داود الطيالسي. المقصد إن هو مش من تصنيف أبو داود، إنما تصنيف تلاميذه أو ممكن يكون أبو مسعود الرازي. مسند أبو داود الطيالسي يكسر فيه أبو داود يكسر الرواية عن شعبة بن الحجاج شيخه شعبة، يعني لدرجة أن تقريبا نص المسند من رواية أبي داود عن شعبة، يعني نص أحاديث المسند من رواية شعبة يرويها أبو داود عن شعبة اللي هو شيخه. فكأن هنا نقدر نصل إلى شيء، أن أنت لو جاءك مثلا حديث عن شعبة فغالبا ما هتلاقيه عند أبي داود الطيالسي، لأني وكأن يعني زي برضك في بعض كده بعض الكتب يجمع فيها زي مسند الحميدي تقريبا أكتر من 90% من الأحاديث يرويها عن سفيان، فكأن المقصد وبعض العلماء قالوا كده هو كان يقصد ان هو يجمع مرويات شيخه سفيان في هذا الكتاب. ف نعم ابن عيينة نعم. فمسند ابو داود الطيالسي نص الكتاب من رواية شعبة ابن الحجاج اللي هو شيخ ابو داود الطيالسي. مسند أبو داود الطيالسي مسند كمسند الإمام أحمد، رتبه يعني زي بردك الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا السعاتي جه على مسند أبو داود الطيالسي ومسك الأحاديث بتاعته ورتبها على الأبواب الفقهية، وهو نفس العمل ده عمله بردك أحمد عبد الرحمن البنا السعاتي اللي هو والد حسن البنا مؤسس الإخوان. مسك أحاديث مسند أحمد كلها، طبعا مسند أحمد قلنا عبارة عن إيه؟ أحاديث سرد فقط بدون ترتيب فقهي. مسك كل الأحاديث دي ورتبها ترتيب فقهي في كتاب اسمه الفتح الرباني، فعمل مسند أحمد كله على ترتيب أبواب فقهية. نفس الشيء هو برضو الشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا السعاتي عمل نفس الشيء على كتاب مسند أبو داود الطيالسي وجمع الأحاديث بتاعته ورتبها أعاد ترتيبها من جديد على الأبواب الفقهية، واللي هو سماه منحة المعبود في ترتيب مسند أبي داود. معلش يمكن انا يعني في غرض ان انت لازم المرحله دي ان انت مرحله ان انت تتعرف على الكتب، يعني دي المرحله الثالثه ان شاء الله تتعرف على الكتب وتتعامل مع الكتب. مرحله ان شاء الله السنه الجايه باذن الله ان انت تحكم على الحديث و ليه بقى الثمره النهائيه بقى ان انت ايه ندرس جرح وتعديل وتحكم على الاحاديث اللي هي الثمره النهائيه. ولذلك بن بن يعني بنطول في ان انتوا بنعرفكم على الكتب على اساس بتبقى يعني غالبا بتبقى غايبه شويه، فلابد ان انا اعينك ان انت ازاي توصل للكتاب، فبديك يعني كأني نبذة مبسطة عن كل الكتب اللي هي وبالذات طبعا الكتب اللي هي تحت ايدينا اللي متيسر ان انت ميسر لك ان انت تقدر توصل لها. يعني أربعة، مسند أسد بن موسى الأموي. أسد بن موسى الأموي ويطلق عليه أسد السنة وهو مصري، ويقال ان ده اول واحد صنف مسند، يعني يقال انها اسد بن موسى اول من صنف المسند يقال. وطبعا هذا المسند ليس بمطبوع، مفقود. خمسة، مسند مسدد بن مصرهد الاسدي البصري المتوفى سنة 228، وده طبعا ايضا من يعني ليس مطبوع. مسند نعيم بن حماد المتوفى سنة 228. نعم. ومسنده مفقود أيضا. مسند عبيد الله ابن موسى العبسي المتوفى سنة 213 وأيضا مسنده مفقود. مسند أبي خيثمة زهير بن حرب وأيضا من المسانيد المفقودة. فكأن عندنا دلوقتي 5 مسانيد مفقودة و5 مطبوعة. 9 مسند أبي يعلى أحمد بن علي المثنى الموصلي واللي هو مسند أبي يعلى وهذا المسند مطبوع. مسند عبد بن حميد. ومسند عبد بن حميد لو قلنا إن هو المسند الكبير بتاعه فلم يطبع، واللي موجود ومطبوع دلوقتي المنتخب من مسند عبد بن حميد وعملوا مطبوع يعني باسم المنتخب من مسند عبد بن حميد، انما المسند الكبير بتاعه كان في يعني المسند الكبير بكم كبير ده مش موجود، لكن اللي موجود منتخب من بعض الاحاديث ويقال ان اللي انتخب يعني ابراهيم اسمه يعني اللي عامل هذا المسند ابراهيم ابن خزيم المنتخب اللي موجود المتوفر المطبوع دلوقتي باسم المنتخب من مسند عبد بن حميد. وسأتكلم عن 2 من المسانيد وهما مسند الحميدي ومسند أحمد، وذلك لشهرتهما ولأنهما قد طبعا فتسهل المراجعة فيهما على كل مراجع. وأبدأ بمسند الحميدي لتقدمه الزمني على مسند أحمد. مسند الحميدي هذا المسند للحافظ الكبير أبي بكر عبد الله ابن الزبير الحميدي شيخ البخاري المتوفى سنة 219. طبعا الحميدي من شيوخ البخاري، وتذكرون أول حديث صحيح البخاري اللي هو حديث إيه؟ إنما العمل بالنيات، فيرويه البخاري عن الحميدي وكأن يعني أراد البخاري. الحميدي من مكي، ف يعني كان اراد كانه يعني اراد ان يكون اول حديث في صحيحه عن اهل مكه لفضل اهل مكه، فولذلك بدا بشيخه الحميدي. واخر حديث صحيح البخاري يعني بداوا براوي مكي شيخ مكي، اخر حديث رواه عن نعم شيخ مين؟ هو بدأ صحيحه بشيخ مكي، نهى حديث صحيحه بشيخ مصري أحمد بن إشكاب المصري أو نزيل مصر يعني. فدي يعني دي من لطائف اللطائف يعني اللي هو مقصودة، ممكن مقصودة يعني دي بنسموها في كتب كده عادات الإمام البخاري في صحيحه، فالعلماء يذكرون هذه اللطائف عنه ان هو ما 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 لا يعني كان يقصد كل شيء، حتى في تراجم الباب بتاعه لا زالت الى الان تحير العلماء، يعني لا زالت الى الان يكتشف مقصود الامام البخاري في التراجم ومقصود الامام البخاري. فمقصود يعني ان هو اكيد ان هو يبدا بالحميدي المكي وينهي صحيحه بأحمد بن إشكاب المصري أو نزيل مصر. وهو مصنف ليس بالكبير ويتألف من 11 جزءا حديثيا. طبعا لما نقول 11 جزء حديثي مش بالجزء اللي احنا نفهمه يعني ده بنسميه جزء، لا، هو الجزء الحديثي يعني ربما مثلا عدة أحاديث مثلا قليلة. وهو في النسخة المطبوعة في 10 أجزاء حديثية، وسبب ذلك اختلاف النسخ في التجزئة. ويشتمل الكتاب على 1300 حديث، كتاب مسند الحميدي بيشتمل على 1300 حديث، حسب الترقيم في النسخة المطبوعة، والكتاب مرتب على مسانيد الصحابة. طبعا هنا بيؤكد الكتاب مرتب على مسانيد الصحابة على أساس ان ما نقولش ان المسند بالمعنى اللي هو زي مسند الدارمش، ده مسند زي المسند الاصطلاحي اللي احنا عارفينه، اللي هو يأتي كل مصنف، يأتي المصنف لمرويات كل صحابة على حدة ويجمعها في مكان واحد. إلا أن ترتيب أسماء الصحابة ليس على ترتيب حروف الهجاء. احنا قلنا إن أصحاب المسانيد مفيش قاعدة بتجمعهم إزاي يرتبوا المسانيد، إنما الفكرة العامة إنه بيجمع مرويات كل صحابي على حدة، دي مشتركين فيها. إنما بقى يبدأ بصحابي مين مختلفين هنا. وإنما سلك المؤلف مسلكا آخر، فبدأ بمسند أبي بكر ثم بباقي الخلفاء الراشدين على ترتيبهم التاريخي، نفس صنيع الإمام أحمد في مسنده، ثم بمسانيد البقية العشرة، نفس بردك اللي عمله الإمام أحمد، إلا طلحة ابن عبيد الله، يعني ما ذكرش أحاديث. طبعا طلحة عارفين من الأحد عشر مبشرين بالجنة، فكأنه لم يصل إليه حديث لطلحة بأسانيد نفسه. يعني احنا قلنا إن شرط المسند إيه؟ إنه يروي مروياته بأسانيده، فكأن هنا ربما لم يصل له بأسانيده حديث طلحة، ولذلك لم يروي عن طلحة. والظاهر أنه لم يذكره لأنه لم يروى له من طريقه حديثا. أما بقية الأسماء فلم يهتدي إلى طريقته في ترتيبهم، والظاهر أنه لاحظ أصحاب السابقة إلى الإسلام. هو رتبهم، يعني ترتيب الحميدي رتب الصحابة حسب الفضل وحسب السبق في الإسلام. ثم أحاديث أمهات المؤمنين، ثم باقي الصحابيات، ثم أحاديث رجال الأنصار، ثم باقي مسانيد الصحابة، ولم أستظهر لها ترتيبا خاصا، فالله أعلم. أنا هنمرر الكتاب على الإخوة يمرروا البعض بحيث يتعرفوا عليه يشوفوه، مجرد إنهم بس إيه يشوفوه، والمغزى هيشوفوا مثلا إن زي ما حنقل إن دي طبعة الكتب العلمية، و يعني اللي هو عملها أو حققها حبيب الرحمن الأعظمي، هو اللي خرج او هو اللي طبع هذا الكتاب، وكان من عمله ان هو يرقم الاحاديث، وهنلاحظ ان هو بيرقم الاحاديث، وعمل فهارس في اخر الكتاب برضك نبص عليها. الفهارس انا يعني مفصلها بورق، زائد اني ده الجزء ما يعني ملوش اي لازم نبص عليه، بس انا عايز بس ان الاخوة يعني مجرد انها بس تتعرف على الكتاب، و ان شاء الله يعني خمسة كده يتبرعوا مثلا، ممكن هنذكر حديث وهم عن طريق الفهارس هيوصلوا للحديث في الجزء ويقولوا لي رقم الحديث، ك يعني ناحية عملية هي مبسطة، لأن للأسف برضو ما فيش كتب. يعني أنا رحت المكتبة في نور الإسلام ما فيش نسخ كتيرة، يعني أنا كان نفسي إن يكون في نسخ كتيرة، ويبقى في يوم عملي، يعني من أوله ما نتكلمش فيه نظري خالص، يبقى عملي، بحيث ان يبقى كلنا نبقى على الكتب ونخرج الأحاديث اللي ناخدوه في النظر نطبقه في العمل. لكن للأسف ما فيش نسخ بحيث انها تغطي، يعني تغطي العدد. يعني فنتعرف بس على الحديث بسرعة كده ونقول بعض كده، مجرد بس تعرف. ما هو يعني ده اللي انا بفكر فيه ان شاء الله بعد كده باذن الله ان شاء الله. يعني احتمال ايه وده يمكن عملته في دلوقتي موزع مسند احمد. مسند احمد فيه طبعات كتيره, يعني هنتكلم عليه بعد كده ان فيه طبعات كتيره لمسند احمد. في مثلا طبعه الرساله اللي هي بتاعت الشيخ شعيب الارناؤوط, في طبعه المكنز اللي هي الاخيره اللي اتعملت دي, في طبعه الشيخ احمد شاكر, في طبعه الميمنيه, كل ده احنا مصورينه وبحيث ان انت برضك ايه تبص عليه. هي اللي انا كنت اقصده ان كنا نفسي ان احنا نخرج, يعني ناخد حديث ونخرجه بنفسنا, ناخد المتن مثلا بالصحابي ونقول الحديث موجود فين في مسند احمد. دي هنلاقولها طريقه ان شاء الله باذن الله, هنلاقولها يعني طريقه معينه بحيث ان لابد ان احنا يهمنا جدا التطبيق العملي. بصراحه النظري ما يهمنيش بشيء, العملي هو اهم حاجه. نعم يعني برضك ان شاء الله باذن الله, بس الاخوه هتروح المكتبه وتطلع ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. ما ان شاء الله يعني هو باذن الله ان شاء الله, بس نخلص يعني احنا في عندنا السنه دي 5 طرق للتخريج, ناخده طريقتين باذن الله ان شاء الله. هيبقى فيه زي ما قال الشيخ واجب كده باذن الله, وان شاء الله باذن الله بحيث يبقى. بس برضك بصراحه مش عايز الاخ في بدايه حياته العمليه ان هو يستعين بكمبيوتر. طيب الصراحه ما هو الكمبيوتر بزر الماوس هيديك كل التخريجات والاحكام, الشيخ الالباني قال ايه وكلمه, يبقى انت كده ما عملتش حاجه بصراحه. لا انا الهدف كله ان انت يعني كمرحله اوليه ان انت لازم تعكف على الكتاب, لازم تعرف الكتاب, لازم تشوف الكتاب, لازم تشوف بنفسك, ولازم توصل للحديث بنفسك من الكتاب. وهي دي طريقه الاولين. يعني حتى لما بنستعين بالكمبيوتر بالتاكيد كلنا بنستعين بالكمبيوتر, بس ما بنعتمدش عليه اعتماد كلي. حتى النسخ اللي موجوده على الكمبيوتر بتبقى فيها تصحيف وفيها تحريف, يعني المكتبة الشاملة فيها أيضا فيها تحريفات وفيها تصحيفات. فأنت لو أنت اعتمدت على تخريج الكمبيوتر بيبقى ممكن تقع فيه تصحيف وفيه تحريف, فلا بد أن أنت هو ممكن الكمبيوتر بيعين. ولذلك ممكن نقول إيه يعني هنا عندنا 5 طرق, الشيخ ذكر 5 طرق من طرق التخريج, ممكن نضيف طريقة السادسة اللي هي الكمبيوتر. والله يعني هو دي هتبقى أبسط وأسهل الطرق, لكن مش هي دي الطريقة الأساسية بصراحة. لابد أن أقول يعني في وبالذات في بداية حياتك, إن لو أنت مثلا ما كنتش مخرجتش قبل كده فلابد أن أنت تمارس عملي, يعني تصل عمل. الكمبيوتر طبعا بيسهلنا جدا, يعني الشيخ أحمد شاكر عمل تخريج لمسند أحمد وما كملهوش, يعني وصل لحد مسند ابو هريره الجزء الثاني وما كملهوش. يعني العجب مثلا ان مثلا في بدايه التخريج بتاعه في اول الكتاب مثلا ان هو مثلا كان مثلا يقول مثلا ورواه اصحاب السنن كما في المنطقة لابن تيميه, يعني كانه هو ما وصلش للحديث في السنن في السنن, برغم ان السنن الاربعه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه, برغم ان هي كانت موجوده في عصره, لكن ايه اللي خلاه ان هو ما كانش فيه فارس, يعني ما كانش فيه فارس عشان تصل انت بقى لحديث في ابو داود لابد ان انت تقرا كل فكان فيه جهد كبير جدا. فالمقصد ان لازم تعكف على الكتاب بنفسك كمرحله اولى, وبعد كده ان شاء الله تستعين بعد كده بالكمبيوتر, وممكن مش هيبقى كافي, لابد ان انت ايضا ترجع للاصل الكتاب برضو. وعدد اسماء الصحابة الذين اسند عنهم الاحاديث في هذا المسند, ما معنى اسند عنهم الاحاديث؟ وعدد اسماء الصحابة الذين اسند عنهم الاحاديث, رواها بأسانيد لنفسه. نعم. ده المجلد الثاني حديث عمر في أثلاف المجلد الأول. وقد طبع الكتاب ونشره المجلس العلمي بالباكستان وحققه وعلق عليه فضيلة الأستاذ الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي اللي هو النسخة اللي معنا جزاه الله خيرا، وقد عني بتحقيقه والتعليق عليه عناية جيدة، لكن ظهرت في الطبع أغلاط وسقطات كثيرة، وقد رقم الأحاديث وهو عمل جيد ورتب أحاديثه على الأبواب بذكر طرف الحديث والإشارة إلى رقمه في المسند. ده فين بقى عمله فين كده؟ رتب الأحاديث على الأبواب، إذا كان الكتاب أساسا مسند ومرتب على الصحابي يبقى ده إيه؟ ده كده ده رتب أحاديثه. لا هنا عايد على مين؟ مين اللي عمل كده؟ هو حبيب الرحمن العظامي. طب عمل الكلام ده فين؟ رتبه على أبواب فين؟ في الفهارس، هو في آخر المجلد في فهارس، بس أصل الكلام متصل كده فربما يهم إن في خطأ. نعم، فهنا رتب أحاديثه على الأبواب، يبقى هنا ده تم في الفهارس بذكر طرف الحديث، ذكر طرف الحديث ويشير إلى رقمه في المسند، وهو عمل يشكر عليه. وحبذا لو رتب أسماء الصحابة على حروف الهجاء لسهل على المراجعين فيه ووفر عليهم جهدا طيبا. وقد طبع الكتاب في مجلدين متوسطي الحجم، طبع الأول سنة 1382 هجرية وطبع الثاني 1383، ولم يطبع الكتاب طبعة أخرى والله أعلم. يعني طبعا ده على حد علم الشيخ الطحان، وإلا فالكتاب لا طبع في مجلدين، يعني بعد طبعة الشيخ حبيب الرحمن العظمي طبع في طبعتين بتحقيق حسين أسد، وحسين أسد يعني له خدم كتب السنة خدمات جليلة، وهو يعني ذو باع طويل ومحقق يعني جيد، فهو خرج أو طبع الكتاب المسند الحميدي في مجلدين بتحقيقه طبع جيدة يعني. وكيفية العثور على الحديث فيه أن تبحث عن اسم الصحابي المروي من طريقه ذلك الحديث، ثم تفتش عن الحديث داخل مسندة، فإن وجدته وإلا فيكون المصنف لم يخرجه فيه فتلجأ إلى مصدر آخر. طبعا طريقة الشيخ الطحان هنا إن أنا هبحث عن اسم الصحابي، مثلا أنا مثلا حديث مثلا عبد الله بن عمر، هروح لمسند عبد الله بن عمر. طب هو ذكر كم حديث لعبد الله بن عمر؟ هنقول مثلا ذكر مثلا 40 حديث لعبد الله بن عمر، اقعد ادور في ال 40 حديث، ده مش في الفهرس. لا، هو هنا الشيخ طحان بيتكلم بناء على ان مفيش فهرس، انا مجرد ان انا عارف ان الحديث موجود حديث عبد الله بن عمر، فهروح لمسند عبد الله بن عمر. طب مسند عبد الله بن عمر الحميدي خرج جمع فيه كم حديث؟ هنقول مثلا 30 حديث، يبقى انا هرد 30 حديث عشان اصل للحديث اللي انا عايزه. طب ممكن ده يكون متاح لان عدد احاديث الحميدي 1300، ده ممكن يكون سهل شوي. طب في مسند احمد اعمل ايه؟ يا 40,000 بالمقرر. طب هنعمل ايه مثلا لو حديث مثلا ابو هريرة 3000 وشويه، طب هنقعد ادور على. لكن هنا طبعا بنصل الى الجزء اللي هي الاطراف، ان انا في فهارس دلوقتي، يعني من نعم الله الفهارس دي، يعني كما يقول العلماء الكتب كنوز مغلقه لا يفتحها الا الفهارس. فعن طريق الفهارس ان انت بتاخد طرف الحديث، وده موجود في الاخر في اخر المجلد، طرف الحديث مثلا بني الاسلام على خمس، فانت هو دائما الفهارس مرتبه ابجديا، بياتي بالاطراف الاحاديث اللي هي حرف الالف، ثم ياتي بعد ذلك اطراف الحديث حرف الباء، وهكذا ابجديا. فانت بروح للاطراف الحديث اللي هي بحرف الباء ودور على بني الاسلام، يذكر الشيخ بني الاسلام يذكر كده طرف بسيط بني الاسلام على خمس، ويقول لي مثلا الحديث جنبي كده 910، يبقى انا كده عرفت ان الحديث ده رقمه 910، ارجع للمسند الحديث رقم 910، يبقى انا كده وصلت للحديث. نعم يا شيخ.
هو
ليه؟ نعم. مش متذكر جنسيته ايه دلوقتي. في البرج حاليا دلوقتي يعني معاصر دلوقتي؟ لا مش عارف. لا مش عارف صراحة. مش عارف. لا هو هنا ما بيقصد ايه يعني مثلا هو مثلا في المسند الحميدي عمل 180 صحابي. هو كان بيقصد ان هو يذكر ترتيب الصحابة 180 يرتبهم ترتيب ابجدي مثلا يرتب ترتيب ابجدي اللي هو الصحابي اللي يبدا بحرف الالف ثم الصحابي ويذكر جنبيه مثلا. وده هنيجي بعد كده في مسند الامام احمد. مسند الامام احمد ما كانش له فهارس اساسا وما كانش يعني مثلا انت مثلا وهنعرف كانت مثلا الطبعه اللي كانت موجوده زمان يمكن دلوقتي الطبعات دلوقتي طبعات يعني مريحه شوي. الطبعه الاولانيه كان اللي هي الطبعه الميمنيه دي كانت عبارة عن كلام مرصوص جنب بعضه يعني بحيث ان انت ما تقدرش حتى توصل لاول الحديث. هو اول الحديث بيبقى كلمة حدثنا معمولة ببنت عريض. المقصد ان انت حتى لما مثلا ايه هو الامام احمد مثلا بدأ بمسند ابي بكر. طب انا مثلا عايز اوصل لمسند ابي سعيد الخدري اعرف ازاي وكله ورا بعضه في اي مجلد. فجي الشيخ الألباني وعمل فهرسة لنفسه هو. تعرف الشيخ الألباني كان مقيم في المكتبة الزهرية في دمشق يعني مقيم كانش بيخرج من المكتبة الزهرية. فعشان في مشقة ان انت ازاي تصل لاسم الصحابي في مسند احمد يعني فما بالك بقى توصل ازاي الحديث. فراح عمل ايه الشيخ الألباني؟ راح مسك جاب كل الصحابة وراح كاتبهم وراح مرتبهم ترتيب ابجدي. وجيها مثلا عند مثلا عبد الله بن عمر حديثه بيبدا في الجزء الثاني مثلا صفحه رقم كذا وينتهي مسنده في صفحه رقم كذا. يبقى كده هو حدد المكان والجزء ويقدر يصل بعد كده. وده اللي كان يقصده الشيخ الطحان ان هو يبقى في ترتيب للصحابه ترتيب ابجدي مش ترتيب الحديث. ده حبيب الرحمن العظمي عمل فهارس للاطراف مسك الاحاديث ورتبها ترتيب مسك الاحاديث ورتبها ترتيب ابجدي. الشيخ كان بيقول ان حبذا لو مسك الصحابه ورتبها نفسها ترتيب ابجدي. طيب يعني احنا مش عايزين يعني كده احنا خلصنا مسند الحميدي. يعني معنا المجلد مسند الحميدي وعايزين مثلا ايه كتاب مع مين. طيب ممكن شيخنا هقول لك لفظ حديث عندك الفهرس وراه لفظ حديث وانت تقول لي الرقم بتاعه. حديث إن بلال يؤذن بليل. إن بلال يؤذن بليل. ممكن الإخوة تجتمع مع بعضها يعني تعين بعضها اللي حوالين الكتاب يعني. في فهارس ورا. الفهارس ورا فهارس مرتبة الأطراف بتاعتها مرتبة ترتيب أبجدي. فطبعا إن يبقى حرف الألف. لا أنا هنا ده يعني بيسموها تخريج عن طريق الأطراف طرف الحديث. على اساس ان انا هنا معايا فهرس انا في حديثين تانيين هنقول اسم الصحابي فقط يعني نقول المتن واسم الصحابي ووردك ازاي تصل. نعم الشيخ الألباني شغل كله على مسند أحمد، عمل فهرسة لأسماء الصحابة في مسند أحمد ورتبها ترتيبها جدا مسند الحميدي. ممكن تقول الإسناد؟ ستمائة وحداشر صح. يبقى نقول كده حديث إن بلال يؤذن بليل أخرجه الحميدي في مسنده قوسين ستمائة وحداشر. يبقى أنا كده إيه استخرجت الحديث، هو ده الاستخراج. ما هو لا عشان كده أقول لك ما سيب فرس الكلمات دلوقتي. أنت قصدك الأطراف. ما لان انا اعطيتك الطرف، انا ما اعطيتكش اسم الصحابي. في دلوقتي هناخد اسم الصحابي وازاي توصل للحديث بقى. دي كاننا اللي هي الطريقه ان انت عن طريق ان انت تصل طرف من الحديث اول اللي هي اول كلمه يعني. الاسناد ده لا والحميدي حدثك قال الحميدي، هو برضو يعني ايه فرصة ان احنا نقرأ ازاي السند. انا طبعا ما فيش اتصال بيني وبين السند الا اذا كان معك سند، فبنقول قال الحميدي جزاك الله خير. شيء لا هو هنا البخاري. نعم لا ده الحميدي، مسند الحميدي. الكتاب مع مين؟ ممكن معلش دي الاخوه بس اللي ورا بس. الكتاب مع مين؟ طيب ممكن لحظة معلش الأخ اللي مكتب حديث مرة الفهري، مرة الفهري في فضل كافل اليتيم. مرة الفهري ده صحابي، حديث الصحابي مرة الفهري في فضل كافل اليتيم. مرة الفهري كم؟ 800 370 370 حديث مرة الفهري. طب قولوا كده عن أم سعيد من؟ عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طب في مواضع تانية للأحاديث؟ أنا صح كده؟ أنت قلت 300 أنا بس عشان كده. لا انا يهمني طب مش رقم صفحه. خد بالك برضو من ضمن الاساسيات، خد بالك مهم جدا نعرف عشان اخرج لبعض الكتب. في كتب بنخرج برقم الحديث وفي كتب بنخرج جزء وصفحه. لا انا عايز رقم الحديث. ما انت ارجع ايوه. طب عندك انت في المسند بتاع مرة الفهري رقم الحديث 838. تعرف رقم الحديث. تمام كده. طب ممكن نغير الكتاب في اتجاه تاني؟ لا لا، دي امرأة مرة الفهري، يعني امرأة عن أبيها، أبوها اللي هو مرة الفهري. لا، من الأب عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأب هو الذي أنا لي الصحابي اللي هو الأب الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحابي لا 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 لا، دي امرأة كذا عن أبيها اللي هو مرة الفهرش عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مين اللي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كتاب مع مين اللي صحت؟ طيب، حديث عبد الله بن السائب في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة المؤمنين في صلاة الصبح. حديث عبد الله بن السائب. عبد الله ابن السائب. لا، مش من غير كلف حديث. انا دلوقتي انا اعطيتك اسم الصحابي والموضوع الحديث. جزاك الله خير. تمام كده. تمام. طب ممكن ندي كتاب للجناح ده؟ حديث الكتاب مع مين يا اخو؟ حديث ابي هريرة الفطرة خمس. تسعمية ستة وثلاثين. ما عرفتوا ازاي؟ ليه؟ انتوا معاكوا ايه، الشملة ولا معاك ايه؟ نعم؟ اللي هو ايه؟ بأسماء ايه؟ مش واخد بالي. مفيش اسناد؟ مفيش رقم الحديث؟ لا، ازاي؟ لا اكيد. تمام. هو صح كده، الرقم بتاعه فعلا صح كده. كام يا شيخ؟ 936. تمام. طيب، يعني كده نكون ممكن غطينا كده مسند الحميدي. نعم. طب ماشي، ممكن الكتاب لو سمحت؟ لا بنعمل بحث فوق. اطرف بس اطرف بارقام، خد بالك طرف جنبي الرقم، رقم بس، رقم حديث بس. نعم طيب، حديث لا عدوى ولا طيرة، حديث ابي هريرة لا عدوى ولا طيرة. نعم هو في اخ عمل خدم الكتاب وعمل له فهرس صحابه واطرافه كله، يعني مش احنا قلنا ان الشيخ حبيب الرحمن العظامي عمل فهرس للاطراف؟ انا بقول له صحابي واطرف بحيث هو ياخد انه طريقه، لان هنا عنده ممكن طبعا عشان يدور على مصطفى ابو هريره هيبقى صعب، هيقعد يدور زيتي، فهو هيستسهل ويجيب للطرف على طول. مفيش ايه؟ لا مفيش ارقام. دي اول طبعة لمستدى احمد. ايوه لا ما بنعتمدش عليها دلوقتي، ما هنعودها بعدين. نعم يا شيخ جزاك الله خير، جزاك الله خير. ممكن عشان ناخد جزء بقى من مصطفى احمد. قال المصنف: مسند الامام احمد بن حنبل هو كتاب كبير يشتمل على نحو 40,000 حديث، صنفه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المتوفى سنة 241. نعم لا ما هو ده مش الحميد، ده الراوي، يعني انت عارف ايه الراوي الكتاب عن الحميدي، يعني راوي الكتاب عن الحميدي هو الذي يقول هذا. انت في اول مجلد بيجيب بقى ايه الاسناد، اسناد الكتاب، زي مثلا مسند الامام احمد بتقول ايه؟ قال عبد الله، اول في الاحاديث قال عبد الله حدثني ابي، فهمني؟ فده سند الحديث، سند الحديث ده السند، انما اللي صنف معروف ان ده حديث الامام الحميدي. ولو انت برضو جزئين نسيت نتكلم فيها، لو انت فريت الكتاب كده هتلاقي ان معظم الاحاديث عن من؟ لا ده غير ابو داود الطيالسي، هتلاقي معظم الاحاديث عن سفيان، يعني هتلاقي معظم الحميدي قال حدثنا سفيان. لا هنا بالنسبه لا هو في فرق ان انا اذكر اسناد الكتاب وصنف الكتاب، صنف الكتاب الامام الحميدي، انما اسناد الكتاب زي ما قلت لك زي مثلا مسند الامام احمد، ما هو اللي عمله الامام احمد. لكن لما تيجي انت تلاقيه تقول قال عبد الله، عبد الله حدثني ابي، يبقى هنا يعني ده سند، سند الحديث، احنا بنذكر السند. لا ما هو طالما الامام يعني عبد الله قال حدثني ابي، دي ما تعتبرش من زيادات احمد. امتى تكون من زيادات احمد؟ لو قال عبد الله عن غير ابيه، يبقى بنسميها دي زيادات الامام احمد، زيادات عبد الله. انما طالما قال عبد الله حدثني ابي، يبقى دي سماحها من ابيه مباشره. ويعني هنتكلم عن مسند احمد، وفي يعني كما يعني قيل ان في زيادات للقطيع، القطيع اللي هو راوي الكتاب عن عبد الله، وهكذا. دي في سلسله، يعني في اسناد الكتاب، فاسناد الكتاب شيء وتصنيف الكتاب حاجه ثانيه. مسند الإمام أحمد هو كتاب كبير يشتمل على نحو 40,000 حديث، صنفه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المتوفى سنة 241. برضو ملحوظة مهمة جدا يا الإخوة، لابد من حفظ تواريخ الوفاة للمشاهير، مهم جدا يعني، عشان على الأقل يعني نعرف الطبقات الرجال، نعرف مثلا البخاري قبل الإمام أحمد ولا بعد الإمام أحمد، مين اللي هو، حتى المشاهير اللي احنا أساميهم بتتداول على طول يعني، لابد ان احنا نعرف تاريخ الوفاة بحيث نقدر نميز الطبقات يعني. ورتبه على مسانيد الصحابة، طبعا كأي مسند يعني، كأي مسند مرتبه على مسانيد الصحابي، كل مرويات كل صحابي على حدة بغض النظر عن موضوع الحديث، فالجامع بين كل مجموعة من الأحاديث هو الصحابي التي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال لنا ان عدد أحاديث مسند الإمام أحمد نحو 40,000 حديث، 40,000 حديث ده بالمقرر، وإلا فهو يعني حوالي تقريبا 28,000 بدون المقرر، يعني 40,000 ده بالمقرر. هو قال ان هو انتقى من 750,000 حديث، انتقى هذا الكتاب من 750,000 حديث. مش شرط ان مثلا البخاري احفظ 100,000 حديث، صحيح هو 200,000 ضعيف، فمش شرط اللي كله يحفظه ان هو، فلابد ان هو ينتقي، فبالتأكيد في احاديث موضوع احاديث ضعيفة بحيث ان هو يستبعد. لكنه لم يرتب اسماء الصحابة على نص حروف المعجم، يعني الامام احمد بدأ كما نعلم بمسند العشر المبشرين بالجنة، وبدأ بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم باقي العشر المبشرين بالجنة وهكذا، ثم بعد ذلك لم يرتب، ما فيش ترتيب على ترتيب المعجم أو ترتيب أبجدي، إنما راعى في ترتيبه، راعى في ترتيب أسمائهم أمورا متعددة، منها أفضليتهم ومنها مواقع بلدانهم التي نزلوها. مثلا يقول لك مسند الأنصار ويذكر فيها الصحابة اللي هم إيه من الأنصار، ومنها قبائلهم وهكذا. وربما جعل أحاديث بعضهم في أكثر من موضع، يعني وده اللي بنقول عليه ربما يكرر الحديث، ولذلك بنقول 40,000 بالمكرر. لذلك فإن من يريد معرفة مسند صحابي ما فإنه يحتاج إلى التفتيش عنه في فهارس الأجزاء كلها حتى يهتدي إلى موضعه. وقد سهل ناشر المسند، يعني من يريد معرفة مسند صحابي ما فإنه يحتاج إلى التفتيش عنه في فهارس الأجزاء كلها حتى يهتدي إلى موضعه، يعني وكانت في الطريقة يعني صعبة جدا. يمكن الوقت النهاردة مش هيكون متاح لنا، المرة الجاية هنشوفوا مراحل طباعة المسند، وهنشوفوا ان الطبعة الاولانية اللي هي الطبعة الحلبية كانت يعني، ونتخيل ان هي بدون فهارس، يعني بدون فهارس حتى لاسماء الصحابة وموضع الصحابة، وشايفين ان الكلام يعني يكاد يكون منسوخ باليد، والحديث ورا الحديث متوالي على طول يعني ورا بعض. يمكن كلمة بس حدثنا اللي هي معمولة ببنت يعني عريض شوية. فيقول وقد سهل ناشر المسند، وهم أصحاب المكتب الإسلامي، أصحاب المكتب الإسلامي الشيخ زهير الشويش ودار صادر ببيروت، اللي هم كانوا متبنين طباعة كتب الشيخ الألباني، صادر ببيروت حينما صوروه سنة 1389 هجرية 1969 عن الطبعة الميمنية بالقاهرة، فألحقوا بالطبعة المصورة فهرسا لأسماء الصحابة، عملوا له فهرس لأسماء الصحابة مرتب على نسق الحروف المعجم، وأمام اسم كل صحابي رقم الجزء والصفحة، وذكروا أن الشيخ ناصر الدين الألباني كان قد أعد هذا الفهرس لنفسه لتسهل عليه المراجعة في المسند، وقد أثبتوا هذا الفهرس في أول الجزء الأول من المسند. ده يعني اللي احنا قلناه، أن عمل الشيخ الألباني فهرس لنفسه وطبع في نسخة المسند، طبعوه بحيث يسهل بعد كده ان انت تقدر تصل لمكان الصحابي في اي مجلد وفي اي صفحة. فمن اراد تخريج حديث عرف، او فمن اراد تخريج حديث عرف اسم الصحابي الذي رواه فليراجع اولا هذا الفهرس المشار اليه ليعرف بسرعة موضع مسند هذا الصحابي. مثلا حديث مثلا أبو سعيد الخدري، هرجع للفهرس اللي هو بتاع الشيخ الألباني وحعرف حديث أبو سعيد الخدري في أنه جزء، لأن الطبعة الميمنية دي أو الطبعة الحلبية دي اللي هي أول طبعة عبارة عن 6 مجلدات، وست مجلدات كبيرة يعني المجلد كده يعني، ومجلدات كبيرة يعني، فترجع للفهرس ده وتعرف مسند أبي سعيد الخدري في أنه جزء ورقم الصفحة بتاعته، فبساعتها كده هيسهل عليك أن أنت تقدر تصل إلى مسند أبي سعيد الخدري. ثم ليراجع في مسند هذا الصحابي حتى يعثر على الحديث. طبعا كلام الشيخ طحان أن أنت معاك طرف الحديث، هتقعد بقى تقرأ أحاديث أبو سعيد الخدري كلها من أولها لحد الآخر لحد لما تصل إلى طرف الحديث اللي أنت بتدور عليه، إن كان قد رواه الإمام أحمد في المسند، وإلا فليبحث عنه في مصدر الأخير. يعني لو بعد ما قرأت كل مسند أبي هريرة وما لقيتش الحديث، يبقى يعرف إن الإمام أحمد لم يخرج هذا الحديث، يبقى تدور عليه في مصدر آخر. هذا وقد اشتمل المسند على 904 مسانيد من مسانيد الصحابة، منها مسانيد بلغت مئات الأحاديث كمسند أبي هريرة والمكثرين من الصحابة. يعني هنا منها مسانيد بلغت المئات كمسند أبي هريرة، لا يعني مسند أبي هريرة حوالي 3878 حديث بالمقرر، فكيف يصفه بالمئات؟ منها مسانيد بلغت مئات الأحاديث 3878، فبالألاف وليس بالمئات كمسند أبي هريرة والمكثرين من الصحابة. ومنها مسانيد لا تشتمل إلا حديثا واحدا، ومنها مسانيد بين ذلك. يعني مسند أبي بكر مثلا 81 حديث، يعني كان الإمام أحمد روى 81 حديث عن أبي بكر في مسنده. مسند عمر 317 حديث، مسند عثمان 162، مسند علي 818. وقد ابتدأ المصنف بمسانيد العشر المبشرين بالجنة مقدما أبا بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة رضي الله عنهم، ثم ذكر حديث عبد الرحمن ابن أبي بكر، ثم ثلاثة أحاديث لثلاثة من الصحابة، ثم مسانيد أهل البيت فذكر أحاديثهم، وهكذا حتى انتهى بحديث شداد ابن الهاد اللي هو آخر مسند، يعني آخر صحابي ذكر له مسند. وقد طبع الكتاب في 6 مجلدات، وطبع على حاشيته كتاب منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلي بن حسام الدين الشهير بالمتقي الهندي، اللي هو هنا يقصد هنا أو يشير الشيخ الطحان هنا اللي هي الطبعة الميمنية اللي هي الحلبية اللي هي طبع على الحاشية بتاعتها كتاب اللي هو اسمه كنز العمال، منتخب كنز العمال اللي عمله المتقي الهندي. وفكرة الكتاب ده ان هو السيوتي، جلال الدين السيوتي له كتابين، كتاب جمع الجوامع، وده يعني به كم كبير جدا من الاحاديث حوالي 60,000 حديث، وكتاب الجامع الصغير. فجه المتقي الهندي وجمع احاديث الكتابين وحذف الأسانيد بتاعتها وعملها في كتاب اللي هو كتاب كنز العمال، وطبعها طبع هذا الكتاب الضخم على حاشية مسند أحمد في الطبعة اللي هي طبعة الميمنية اللي هي الإخوة اللي معاهم الورق اللي هي أول صفحة فالمسند، وفي الحاشية كتاب اللي هو كتاب كنز العمال. يعني احنا هنتوقف النهاردة كده ان شاء الله بإذن الله. مهم جدا طبعا مسند الإمام أحمد يعتبر حاليا من أكبر وعاء أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونقصد هنا بأكبر وعاء يعني مش وإلا في كتاب المعجم الطبراني، المعجم الكبير للطبراني كم أحاديث أكبر من مسند أحمد، لكنه من صحة الأحاديث ويقدم الإمام أحمد. طبعا المسانيد، المسانيد عموما منزلتها بعد كتب السنن من حيث الصحة ومن حيث الترتيب الأصحية، المسانيد ترتيبها بعد كتب السنة. ولذلك المقصد من كلامي ان مسند الامام احمد يعتبر من اهم الكتب، وكما من يعني من اكبر اوعيه السنه المطبوعه الان. ولذلك ان شاء الله باذن الله المره الجايه هناخد فكره يعني نبذه مختصره على الطبعات اللي موجوده في السوق، يعني الطبعات اللي موجوده دلوقتي في الطبعه الميمنيه اللي هي اول طبعات، طبعا ما بقتش مستعملة دلوقتي، في بعد كده في موجود طبعة اللي هي طبعة قرطبة اللي هي صورت الطبعة الميمنية دي وحذفت كتاب كنز العمال وعملته بس برضك بنفس الطريقة كده اللي هي الأحاديث متوالية مع بعضها متصلة ببعضها، إلى أن جاء الشيخ أحمد شاكر الله يرحمه. وهذا الرجل يعني له فضل كبير جدا على كتب السنة، فخر يعني حقق كتاب المسند على ثلاث مخطوطات وعمل وخرج أحاديثها، يعني خرج الأحاديث في عمل يعني لكنه لم يتمه، يعني هو وصل لحد مسند أبي هريرة، ثم بعد ذلك يعني جه بعدها حمزة الزين أتم ما توقع، يعني اللي هو يعني أتم عمل الشيخ أحمد شاكر، لكن مش بنفس دقة الشيخ أحمد شاكر، من المحققين اللي مشهود لهم بالتحقيق الباع الطويل في التحقيق يعني. ثم بعد ذلك جيت مؤسسة الرسالة، الشيخ شعيب الأرناؤوط عمل فريق عمل وخرج أحاديث مسند أحمد كلها في عدد ضخم من يعني وصل لخمسين مجلد، تخيل مسند أحمد عمله بتخريج وتخريجات مطولة وصل لخمسين مجلد منها خمس مجلدات فهارس، يعني خمس مجلدات بس كده فهارس الشيخ شعيب الأرناؤوط والفريق اللي عمله، وكانت طبعة يعني جيدة إلى أن كان جاء بقى اللي هو الخاتمة اللي هي طبعة المكنز، وجمعية المكنز حقيقة هي عملت الكتب الستة، وآخر عملها كان عمل اللي هو مسند الإمام أحمد، يكفي أن أنت عملت المسند على حوالي 38 مخطوطة، تخيل يعني طبعة المسند على حوالي 38 مخطوطة منها حوالي 16 مخطوطة جديدة، ولذلك استدركت على الطبعات اللي قبل كده طبعة الشيخ أحمد شاكر في حوالي 200 حديث ما كانوش مذكورين في الطبعات اللي قبل كده، فمن أفضل الطبعات حقيقي اللي هي طبعة المكنز من الجهة التحقيقية، تحقيق النصوص والتدقيق في النصوص طبعة المكنز، لكن طبعا غالية جدا. في مطبعة اسمها المنهاج صورتها، صورت الكتاب من المكنز وطبعتها تقريبا بتصل يعني ثمنها تقريبا حوالي 900 جنيه تقريبا، طبعة المنهاج نفس المكنز يعني، وإلا المكنز طبعة فاخرة يعني طبعات المكنز فاخرة جدا جدا جدا، ورق فاخر جدا، تجليد فاخر جدا، لكن المسند كله بيعدي تقريبا 2000 جنيه. يعني 2000 وتقريبا وحاجه كده. فطبعا سعر ضخم. ان شاء الله باذن الله هناخده بالتفاصيل الطبعات دي المره الجايه باذن الله، بحيث هو ده يعني دي النسخ المتاحه دلوقتي، بحيث ان شاء الله باذن الله لما تفتح الكتاب وتخرج الحديث باذن الله يكون الامر يعني متيسر باذن الله ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.